بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو معالم التنزيل للإمام البغوي رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، تفسير البغوي رحمه الله تعالى سورة الفرقان. قال مكية: بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، إلى قوله: ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. قال تبارك: تفاعل من البركة. عن ابن عباس: معناه جاء بكل بركة، دليله قول الحسن: مجيء البركة من قبله. وقال الضحاك: تعظم الذي نزل الفرقان أي القرآن على عبده محمد صلى الله عليه وسلم
ليكون. ولهذا فتبارك هذه لا تكون إلا لله عز وجل، فلا يوصف بها إلا الله سبحانه وتعالى، فيقال تبارك الله، ما يقال تبارك محمد أو تبارك علي أو تبارك إبراهيم، وإنما يقال تبارك الله، لأن البركة فيها تلك البركة التي بلغت المنتهى، فهذا لا يكون إلى الله سبحانه وتعالى. أما فلان فيقال فلان مبارك، فلان مبارك، ولا يقال تبارك فلان، إنما يقال تبارك الله عز وجل. فتبارك تفاعل من البركة، وهذا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. أما غير الله عز وجل فيقال مبارك، فيقال رجل مبارك، ماء زمزم، ماء مبارك. نعم.
ليكون للعالمين نذيرا أي للجن والإنس. قيل النذير هو القرآن، وقيل محمد صلى الله عليه وسلم.
الذي القرآن هو القرآن، لأنه فرق بين الحق والباطل، بين التوحيد والشرك، بين السنة والبدعة، بين الإيمان والكفر، كما قال سبحانه: وأنزل الفرقان. نعم.
الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء مما يطلق عليه صفة المخلوق، فقدره تقديرا فسواه هيئه لما يصنع.
رحمه الله: مما يطلق عليه صفة المخلوق، إشارة إلى ماذا يا إخوان؟ كأن الشيخ هنا يشير إلى أمر يفهم بالمفهوم. نعم.
يرد على من يقول بخلق القرآن.
يرد على من يقول بخلق القرآن، وأن صفات الله عز وجل مخلوق كالعلم والقدرة وغير ذلك، فيقول: وخلق كل شيء مما يطلق عليه صفة المخلوق. أما صفة الخالق عز وجل فهي غير مخلوقة، فالقرآن غير مخلوق، والعلم غير مخلوق، والقدرة غير مخلوقة، لأن صفات الله سبحانه وتعالى تتبع الموصوف، والموصوف هو الله عز وجل. فإذا كان الله عز وجل خالقا فليس شيء من صفاته مخلوقا، بل المخلوق هو ما يتبع المخلوق، فالمخلوق وصفاته، فالإنس والجن وكل هذا، فالمخلوق وصفاته هؤلاء مخلوقون، أما الله عز وجل فليس شيء من صفاته مخلوق. نعم.
فقدره.
ولهذا استدل المعتزلة بهذه الآية فقالوا: الله خالق كل شيء وخلق كل شيء والقرآن شيء، إذن القرآن مخلوق، فالقرآن شيء إذن يدخل فيها. فرد أهل السنة والجماعة عليهم وقالوا: كل شيء مخلوق، نعم هذا مخلوق، أما القرآن فهو صفة لله سبحانه وتعالى. فإذا كان الله خالق كل شيء، فالله سبحانه وتعالى مخلوق ولا غير مخلوق؟ ليس مخلوقا، كذلك صفاته. قالوا: لكن هذا عام، الله خالق كل شيء. قال أهل السنة والجماعة: العموم هنا الموجود في كل، هذا عموم نسبي على حسب السياق، قد يكون عموما مطلقا، قد يكون عموما نسبيا، مثل ما قال سبحانه وتعالى: تدمر كل شيء بإذن ربه فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. تدمر كل شيء أي تدمر كل شيء من شأنه أن تدمره الريح، وكما قال سبحانه وتعالى وأوتيت من كل شيء، أي أوتيت من كل شيء أتاه الملوك. فكل شيء هذه صيغة نعم يتدل على العموم لكن العموم النسبي. فإذا كان السياق يقتضي أنه عموما كليا فنقول به، وإلا فهو على حسب السياق. فالله خالق كل شيء، والله عز وجل تتبعه صفاته، فليست صفاته سبحانه وتعالى مخلوقة. لهذا هنا قال وخلق كل شيء مما يطلق عليه صفة المخلوق. نعم.
فقدره تقديرا فسواه وهيأه لما يصلح له لا خلل فيه ولا تفاوت. وقيل قدر لكل شيء تقديرا من الأجل والرزق فجرت المقادير على ما خلق. قوله عز وجل واتخذوا
أيضا هنا وخلق كل شيء فقدره تقديره. مراتب القدر هي ماذا؟ قلنا العلم ثم الكتابة ثم المشيئة ثم الخلق. إذن الخلق آخر هذه المراتب. طب هنا قال سبحانه وخلق كل شيء فقدره تقديره. فقدر تقدير، تقدير هنا هو فعل الله سبحانه وتعالى الذي هو العلم والكتابة، إذن يكون هذا سابقا للخلق. لكن هنا ذكر الخلق قبل التقدير وخلق كل شيء فقدره تقديرا. من هنا كان التقدير هنا بمعنى التسوية والتهيئة وليس بمعنى التقدير بمعنى العلم والكتابة، إنما هنا بمعنى التسوية والتهيئة. فيكون قوله سبحانه وتعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا أي فسواه على خلق كل شيء فسواه على ما خلقه الله سبحانه وتعالى عليه وهيئه لما يصلح له. فيكون هذا التقدير داخلا في الخلق من جهة التسوية والتهيئة لا من جهة العلم والكتابة، فإن العلم والكتابة يسبقان ماذا؟ يسبقان المشيئة والخلق. نعم.
قوله عز وجل واتخذوا يعني عبدة الأوثان من دونه آلهة يعني الأصنام لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا.
آلهة باعتبار عابديها وليست آلهة، فما من إله إلا إله واحد، إنما هذه آلهة باعتبار عابديها. نعم.
ولا يملكون
لا يخلق، ولأن مادة الإله تعود إلى هذا، فهو من أله له ألوهية، وهو ما تعلق به القلب وتفتق به القلب محبة وتعظيم، فيكون هذا من هذا الباب. فهم اتخذوا منه آلهة يعني تعلقت قلوبهم بها وصرفوا إليها حق الله سبحانه وتعالى. نعم. هذا تأله أي تعبد، مثل ما قال سبحانه وتعالى ويضرك وآلهتك، تبينها القراءة الأخرى وذرك وإلهتك يعني وعبادتك، وكما قال سبحانه وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي وهو الذي في السماء مألوه وفي الأرض مألوه، هو إله من في السماوات وإله من في الأرض. نعم.
لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، أي دفع ضر ولا جلب نفع.
وإذا كان كذلك فكيف يستحقون أن يكونوا آلهة معبودة تعبد من دون الله سبحانه وتعالى؟ كيف هذا وهم لا يخلقون شيئا بل يخلقون ولا يستطيعون ولا يملكون أنفسهم ضرا ولا نفعا؟ وإذا كان هؤلاء الآلهة في زعمهم عاجزة عن ذلك كله فكيف تعبد من دون الله سبحانه وتعالى؟ فالخالق فالمعبود كامل من كل وجه، ومن ذلك الخلق والتدبير والإحياء والإماتة والرزق. فإذا كان المعبود المألوه عاجزا عن ذلك فهو مخلوق لا يخلق وهو عاجز لا يتصرف، كما قال سبحانه وتعالى فادعوهم إن كنتم صادقين. لهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون إن ولي الله. نعم.
ولا يملكون موتا ولا حياة أي إماتة وإحياء ولا نشورا أي بعثا بعد الموت. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون إلى قوله لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. وقال الذين كفروا يعني المشركين يعني النضر بن الحارث وأصحابه إن هذا ما هذا القرآن إلا إفك كذب افتراه اختلقه محمد صلى الله عليه وسلم. وأعانه عليه قوم آخرون قال مجاهد يعني اليهود. وقال الحسن هو عبيد بن الخضر الحبشي الكاهن. وقيل جبر ويسار وعداس ابن عبيد كانوا بمكة من أهل الكتاب. فزعم المشركون أن محمدا يأخذ منهم. قال تعالى فقد جاءوا يعني قائلي هذه المقالة ظلما وزورا أي بظلم وزور. فلما حذف الباء انتصب يعني جاءوا شركا وكذبا بنسبتهم كلام الله تعالى إلى الإفك والافتراء.
فمنصوب بنزع الخاف أي فلما جاءوا فقد جاءوا بالظلم والزور. فقد جاءوا ظلما وزورا أي قد جاءوا بالظلم والزور. فلما حذف الباء انتصب أي جاءوا شركا وكذبا بنسبتهم كلام الله عز وجل إلى الإفك والافتراء. وإذا كان الأمر كذلك وأنه مفترى وأنه علمه هؤلاء إذن هو كلام بشر فلتأتوا بمثله. إذا كان هذا كلام بشر فلتأتوا بمثله فإنكم بشر وأنتم أفصح العرب وأفصح الناس وقد تحداكم النبي صلى الله عليه وسلم فأتوا بصورة من مثله. وإذا كان الأمر كذلك فأتوا بصورة من مثله وهو كلام بشر إذن أنتم قادرون أن تأتوا فعلم لا تأتون بمثله إذا كان هذا كلام بشر. فلما عجزتم علم بذلك أن دعواكم هذه باطلة. نعم.
وقالوا أساطير الأولين اكتتبها يعني النضر بن الحارث كان يقول إن هذا القرآن ليس من الله وإنما هو مما ستره الأولون مثل حديث رستم واسفنديار. اكتتبها انتسخها محمد من جبر ويسار وعداس. ومعنى اكتتب يعني طلب أن يكتب له لأنه كان لا يكتب فهي تملى عليه يعني تقرأ عليه ليحفظها.
لما قالوا كتبها لما قالوا اكتتبها يعني طلب أن تكتب له. فالاكتتاب طلب مثل الاهتداء أيضا استهداء والاستنصار فكذلك الاكتتاب. نعم.
فهي تملى عليه يعني تقرأ عليه ليحفظها لا ليكتبها بكرة وأصيلة غدوة وعشية. قال الله عز وجل ردا عليهم قل أنزله يعني القرآن الذي يعلم السر يعني الغيب في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. وقالوا ما لهذا الرسول يعنون محمدا صلى الله عليه وسلم يأكل الطعام كما نأكل نحن ويمشي. إذن
هذا الإفتراء الأول في القرآن أنهم قالوا مخلوق وقالوا هذا من كلام البشر وهذا رد على من قال بأن القرآن مخلوق وأن من قال القرآن مخلوق فقد كفر وشابه الكفار في ذلك. فإذا كانوا هم يقولون القرآن كلام بشر فهؤلاء أيضا يقولون القرآن مخلوق خلقه الله عز وجل في الهواء وأضاف إلى نفسه إضافة تشريف أو أن الله عز وجل أو أن هذا القرآن معنى قائم من نفس ولكن جبريل عبر عما في نفس الله سبحانه وتعالى فهذا تعبير جبريل أو حكاية جبريل وليس كلام الله سبحانه وتعالى. المهم في النهاية أن الله ما تكلم بهذا القرآن فهم وهؤلاء المشركون على عقيدة واحدة ولهذا من قال بخلق القرآن كفر فهذا القول كفر والعياذ بالله. أما المعين هذا يحتاج إقامة حجة لكن القول كفر. نعم.
وقالوا ما لهذا الرسول يعنون محمدا صلى الله عليه وسلم يأكل الطعام كما نأكل نحن ويمشي في الأسواق يلتمس المعاش كما نمشي فلا يجوز أن يمتاز عنا بالنبوة. وكانوا يقولون له لست أنت بملك ولا بملك لأنك تأكل والملك لا يأكل ولست بملك لأن الملك لا يتسوق وأنت تتسوق وتتبذل. وما قالوه فاسد لأن أكله الطعام لكونه آدميا ومشيه في الأسواق لتواضعه وكان ذلك صفة له وشيء من ذلك لا ينافي النبوة. لولا أنزل إليه ملك فيصدقه فيكون معه نذيرا داعيا.
فهذا كله افتراء وكذب وكلام في غير موضع النزال. أما أنه يعلمه بشر ف فما الدليل على ذلك؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، وإذا كان هذا القرآن كلام بشر فلتأتوا بمثل. أما الأمر الثاني وهو أنه يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، فما علاقة ذلك؟ فإن الله عز وجل يمن على من يشاء من عباده، ما الإشكال أن يكون بشرا؟ ألستم تؤمنون بموسى وعيسى وتؤمنون بإبراهيم؟ فأنتم أيها المشركون ترجعون إلى إبراهيم، وأنتم أيها اليهود والنصارى ترجعون إلى موسى وإلى عيسى. أما كانوا بشرا، سمعتم ممن كان قبلكم أن الله عز وجل أرسل رسلا من الملائكة، ثم لو أرسل الله عز وجل ملكا لجعله الله عز وجل بشرا، وكذلك لو بعث ملكا لقلتم ملك هو رسول لسنا كالملائكة. هل كان بشرا؟ صفات من صفاتنا نعرفه ويعرفنا. فهذا في الحقيقة عناد واستكبار، وهو حيلول بين الناس وبين الإيمان، وإلا هذه ليست في موضع النزاع. مثل ما تبلغ حقا لأحد الناس فيقول لك أنت متخصص، أنت أزهري، أنت تتبع كذا، أنت ما الشهادة التي معك؟ أيا كانت الشهادة، الحق يقبل أو يرد على حسب القول نفسه. فإن كان القول حقا فاقبله، وإن كان القول باطلا فرده من حيث هو، وليس هناك هذا متخصص وهذا غير متخصص. انظر إلى الكلام نفسه، قائم على الدليل أم لا؟ لو قال المتخصص يحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقال غير المتخصص يعني الرسمي يعني غير المتخصص الرسمي بأن هذا شرك بالله عز وجل، ومن حلف بغير الله فقد أشرك، نتبع كلام من؟ إذن اتباع لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لأحد الناس. نعم.
قال تعالى: أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها، إلى قوله تعالى: ويجعل لك قصورا.
كل هذا في غير موضع النزال، هم يريدون الرسول على أهوائهم، ولو جاء الرسول على ما يريدون لما اتبعوا. فالمسألة ليست جنس الرسول، المسألة ما جاء به الرسول. فإذا رفضت ما جاء به الرسول وهو بشر سترفضونه وهو ملك، وسيكون التعليل هناك. أنتم تقولون هنا لو كان ملكا، طب ولو جاء ملكا سوف تقولون لو كان بشرا. فالأمر هو العناد، هو العناد. نعم.
أو يلقى إليه كنز، أي ينزل عليه كنز من السماء ينفقه، فلا يحتاج إلى التردد والتصرف في طلب المعاش. أو تكون له جنة بستان يأكل منها، قرأ حمزة والكسائي نأكل بالنون، أي نأكل نحن منها. وقال الظالمون: إن تتبعون إلا رجلا مسحورا مخدوعا، وقيل مصروفا عن الحق. انظر يا محمد كيف ضربوا لك الأمثال، يعني الأشباه، فقالوا مسحور محتاج وغيره، فضلوا عن الحق فلا يستطيعون سبيلا إلى الهدى ومخرجا عن
نعم
الضلال.
هذا هو المطلوب، هذا هو المطلوب. مسألة هي أصلا ضلال عن الحق، فضلوا فلا يستطيعون سبيلا إلى الهدى، فلا يستطيعون سبيلا إلى الهدى. هل فيها دليل على عقيدة الجبر؟ يعني أن الله عز وجل جبرهم على الضلال فلا يستطيعون الهدى أم ماذا؟ لو قال لك قائل هذا فيه دليل على عقيدة الجبر كيف نرد عليه؟ أي واحد اي نعم، يعني اذا هذا التقدير بعلم سابق، فلا يستطيعون سبيلا بما كسبت ايديهم، فبما كسبت ايديهم كما قال سبحانه وتعالى: فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم ان صرفوا صرف الله قلوبهم ونقلب افئدتهم وبصرهم كما لم يؤمنوا به اول مرة. فهم لا يستطيعون الهداية هنا، لماذا؟ لانهم ما سعوا اليها، ولهذا علم الله عز وجل استحقاقهم لذلك، فبناء على ذلك خذلهم الله سبحانه وتعالى فلا يستطيعون سبيلا. فإن قالوا الله عز وجل كتب علينا فلما يحاسبنا، قلنا بما كسبت أيديكم، بما كسبت أيديكم كما قال سبحانه: ونقلب أفئدتهم وبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. فليس هذا دليل على عقيدة الجبر، فالإنسان له مشيئة وله إرادة وله اختيار وله كل شيء، لكن الله سبحانه وتعالى بسابق علمه فيهم كتب عليهم ذلك، فلا يستطيعون تحويل ذلك لأنهم لن يهيئوا لهذا، سوف يخذلون خذلانا عظيما. نعم. لا يقال هذا، لا يقال لو جعله هدى، لأنه لن يكون، يعني لا يقال فلو جعل الله هدى، هذا لن يكون. فلما علم الله عز وجل قلبه بعلمه السابق فلن يكون أصلا، فلن يكون ذلك أبدا. نعم. يعني إذن كل هذا عائد إلى القول هذا، أن الله علم فيهم سبحانه وتعالى استحقاقهم لذلك بما جنت أيديهم وبما كان منهم، كما قال سبحانه انصرفوا صرف الله قلوبهم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، لما زاغوا مسلكا أزاغ الله قلوبهم عن الهداية، فلا يستطيعون الهداية أصلا، لا يستطيعون، بمعنى أنهم لن يتقع منهم الهداية لعدم استحقاقهم ذلك، لعدم استحقاقهم ذلك، كما قال سبحانه ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، لو كانوا يستحقون الخير لأسمعهم، أي لا جعل الله عز وجل لهم الإجابة، ولكنهم ليسوا أهلا لذلك، كما أن الله عز وجل يهدي من يشاء أيضا فضلا منه سبحانه، ولهذا الله يضل من يشاء عدلا ويهدي من يشاء فضلا، فأفعاله سبحانه وتعالى دائرة بين الفضل والعدل، بين الفضل على عباد المؤمنين وبين العدل على الكافرين، فما ظلم الله عز وجل ضالا فهذا موجب عدله، والله سبحانه وتعالى هدى المؤمن ووفقه، هداه سبحانه لما علم الله عز وجل فيه من استحقاق ذلك فأعانه ووفقه وشرح صدره. نعم. فالهداية والضلال بقدر، الهداية والضلال بقدر، لكن هذا القدر له مراتب، أولاها علم الله سبحانه وتعالى، ولهذا مرتبة العلم مرتبة تثلج الصدر، ولهذا ذكر الشافعي رحمه الله تعالى إذا جادلوكم بهذا فجادلوهم بالعلم، فإن أقروا به خصموا، وإذا أنكروه كفروا، أي نقول لهم إذا قال المعتزلة على ما يقدر الله عز وجل الضلال ثم يعذبهم على ذلك، قلنا هذا بعلم الله السابق، فإن أقروا بالعلم خصموا، وإن لم يقروا بالعلم كفروا، فمرتبة العلم مرتبة عظيمة تثلج الصدور، لأن الله سبحانه وتعالى لا تقع أفعاله إلا على موجب حكمته سبحانه وتعالى وعلمه السابق عز وجل. نعم. نعم. لا يكون حساب إلا بعد عذاب، ولا عذاب بل بعد حساب.
هو ينكر عذاب القبر، يقول أنه لا يكون عذاب إلا بعد حساب.
نعم، عنده هو براحته.
فهل نقول إن هذا القول مردود بالنصوص؟
مردود بالنصوص. نقول هذا الكلام مردود بالنصوص، يبقى بيننا وبينك النصوص. أنت يا شعراء تصلي ولا ما تصلي؟ يقول أصلي. نقول له ماذا تقول قبل التسليم؟ هذا هدي المتفق عليه. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المصير. طيب في عذاب قبره، تعال معنا نفتح البخاري، افتح البخاري معنا حديث الفتنة، من ربك ومن دينك ومن نبيك، أحاديث كثيرة، تعال معنا حديث ابن عباس في الصحيحين إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير. يبقى إذا نترك كل هذه النصوص لاختراعك لا عذاب إلا بعد حساب، ما دليلك أنت على هذا؟ ولو افترضنا أنها قاعدة 100% صواب نقول هذه القاعدة مخصوصة بما ورد فيه الدليل، لو افترضنا فنقول هذه مخصوصة بما ورد فيه الدليل، والأدلة قد قالت في عذاب، قد قالت بعذاب القبر، يعني يبقى الفيصل بيننا وبينك النص. ماذا سيؤول؟ سيؤول سيؤول بكلام المعتزلة غير معقول، افتحوا القبور لن تجدوا فيها شيئا، غير معقول هذا، كما قال بعضهم ناتي بالزئبق، مادة الزئبق ونجعلها على جسد الميت وننظر فيها بعد ذلك بعد أن ندفنه، ثم ننظر بعد لحظة أو لحظات ننظر هل الزئبق تحول تغير ولا ما تغير، أنتم تقولون يقعد في القبر ويسأل، سوف نرى هذا إذا كان الزئبق هذا سوف، هذا كله كلام باطل، لأنهم يقيسون هذه الأمور على أمور الدنيا ويردون النصوص، وهذا كلام المعتزلة أنكروا به عذاب القبر والنعيمة، أنكروا به الميزان، أنكروا به الصراط، أنكروا به كل شيء، هذا بالعقل لأنهم يريدون أمرا مشاهدا. طيب النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال وهو يعلم الأمة استغفروا لأخيكم وسلوا تثبيتا فإنه الآن إيه؟ سبحان الله. حديث البراء اللي كل المصريين حفظه، كل المصريين سواء كانوا على السنة أو على البدعة، في دفن النبي صلى الله عليه وسلم وكذا وجلوس النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر مراحل القبر والروح وكذا، كل المصريين يعرفون. هذا أمر متواتر، متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون ما جاء في القرآن، ولو سلمنا جدلا أنه ما جاء في القرآن وجاء في السنة، نؤمن بالسنة ولا نوقف هذا على القرآن؟ كثير من الأمور ما جاء في القرآن. الجمع بين المرأة وعمتها جائز عندكم؟ الجواب لا. طيب ليه ما جاء في القرآن؟ وخالتها؟ طيب ليه ما جاء في القرآن؟ طيب المتعة تقولون بها؟ لا. ليه ما جاء في القرآن؟ طيب الحمر الأهلية تأكلونها؟ لا. ليه ما جاء في القرآن؟ هذا مع التسليم، ولكن جاء في القرآن الآيات التي استدل بها العلماء على عذاب القبر والنعيم. إذن هؤلاء القضية عندهم ليس قضية نصوص، إنما القضية عندهم قضية عقول يقدمها، وعقول غير صريحة، ولا فالعقل الصريح لا يصادم النقل الصحيح. فالشاهد أمور الآخرة لا تقص على أمور الدنيا، والتقعيد لابد أن يكون تقييما شموليا وصالحا. فالقول بأنه لا حساب لا عذاب إلا بعد حساب، من الذي قال لك ذلك؟ فإن الأدلة الشرعية قالت بأن عذابا في البرزخ، وحديث سمرة بن جندب في الصحيح انطلاق الملكة مع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يبين هذا الأمر. كما يقول البعض أيضا ويطلق أنه لا تكليف في الدار الأخرة، لا تكليف على الطريقة الأولى، لكن هناك تكليف، ورد تكليف في الدار الأخرة، أمر بالسجود لامتحان يوم القيامة، أن الله يرسل لمن لم يبلغهم رسول يرسل لهم رسولا، فمن أجابه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. إذا في تكليف، لكن إذا استقر أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار انقطع التكليف، ما في تكليف، لكن قبل ذلك فيه، فلنعمم أيضا. نعم نعم. هنا فكلنا أخذنا بذنبه. نعم.
أول ما يحاسب عليه العبد في قبره الصلاة.
لا، ما قال في قبر. صحيح هذا؟ لا ما أظن. لا هذه ما أظن، أول ما يحاسب من حساب يكون في الآخرة، إنما هذا عذاب ونعيم مقدم. نعم. ويأتيه. نعم.
والعذاب إنما يكون بأحد اثنين، إما عرض ما يعذب به أو دخول فيما يعذب به، وهذا يكون في الآخرة. أما عرض العذاب فهو في القبر. لأنه يقول لك انظر ما ينتظرك.
ما شاء الله.
يرى الشر الذي، وما دام الإنسان يرى الشر الذي ينتظره، أليس هذا عذاب؟ إنما عذاب المؤمن.
هذا مخترع. هذا رجل مخترع، هذا رجل مخترع ضال مضل والعياذ بالله. يعني يقول الشعراوي في هذا، يعني يقول العذاب عرض ودخول فيه، إما أن يكون عرضا يعني عرض العذاب، وإما أن يكون دخولا في العذاب. هو هذا الرجل يعني عنده صفصفة، يعني يوهم المستمع أنه على علم غزير جدا، وأنه عنده علم خاص، علم لدني. فالعذاب عذابان، عرض ودخول فيه. فالموجود في القبر هو العرض، يعرض عليه العذاب، لا شك أنه إذا عرض عليه العذاب ساءه ذلك، فيكون سوءه من ذلك هو العذاب، وليس هو الدخول في العذاب، فإن ذلك لا يكون إلا في الآخرة. فالعذاب عذابان. أقول لك بقى العذاب عذابان وكذا، تنسأل بقى الله إيه ده، يعني علم هذا جاي منين العلم ده؟ من الذي قال هذا العذاب عذابان؟ عذاب هو عرض وعذاب هو دخول في كذا، من الذي قال ذلك؟ إنهما ليعذبان، حديث ابن عباس في الصحيحين وما يعذبان في كبير لا يعذبان. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم بجريدة رطبة ثم قسمها قسمين وجعل في كل وقال عليه أن يخفف عنهما. حديث لولا أن تدفنوا لدعوت الله عز وجل أن يريكم من إيه فيسمعه كل شيء إلا هذه. سبحان الله يعني فين النصوص؟ ولهذا هو ما تكلم بنص وما تكلم بإيه بنص لما تكلم هنا بعقل قال والعذاب عذبان عذاب كذا وعذاب هذا لو ورد به النصوص نقول فعل الإنسان قد يعذب برؤية الشيء ومنه وقد يعذب بالتألم فيقال ألم وليس بعذاب كما أول قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الميت ليعذب ببكاء أهله. فمن أحد الأقوال التي قالوها في ذلك ليعذب ببكاء أهله أن يسوء ذلك سوء ما يحصل من أهله وليس العذاب اللي هو المعروف. وإلا فالله عز وجل يقول وإلا تزر وزيرة وزر أخرى وبعضهم يقول يعذب إذا أوصى إذا أوصى بذلك فإنه يعذب. فممكن يطلق العذاب ويراد به الألم لكن كل هذا نمشي مع النصوص. ممكن يطلق العذاب ويراد به الألم دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الميت ليعذب ببكائه. يبقى كل حاجة بنص إنما العذاب عذبان كذا. طب تمام هذه قاعدة في المريخ تعال بقى نسك قاعدة في المريخ على القبر. هل الموجود في القبر هو العرض ولا هو الدخول في العذاب؟ ننظر النصوص فهبنا قاعدة في المريخ اللي هي قاعدة ايه ان العذاب قد يطلق ويراد به العرض وانه قد يطلق ويراد به كذا. نعم صحيح. ولهذا في القبر نفسه صحيح فيه عذاب يقوم بالعرض الا وهو عرض مقعده من الجنة وعرض مقعده من النار. فالمؤمن يعرض له مقعده من النار فيحمد الله والكافر يعرض له مقعده من الجنة فتحصر لكن يأتيه من لها بها ما يأتيه. فموجود الأمران كل هذا موجود في القبر لكن بما تدل عليه النصوص. فلا يتكلم الإنسان في الغيب لفظة إلا بنص وإلا كان قولا على الله عز وجل بلا عين. نعم كيف زمن
عذاب البرزخ؟ وهذا يثبت لأن الإنسان الكافر يرى في موقعه من النار أو يرى موقعه من النار ويرى نصيبه من العذاب ثم تقوم الساعة ليأخذ نصيبه من العذاب.
إذا فما العذاب؟ العرض هنا عرض بعذاب وليس عرض فقط كذا. أي أنهم يعذبون هذا من أدلة عذاب القبر النعيم. فإنهم يعذبون في قبورهم ثم يوم القيامة يكون دخول النار لأن دخول النار لا يكون إلا بعد البرزخ. دخول النار ما يكون إلا بعد البرزخ لكن العذاب بهذا يكون في القبر. على كل أدلة واضحة في ذلك لكن كل هذا أدلة عقلية. وهو لعب على الحبلين يعني ما أنكر عذاب القبر خلي بالك. ولهذا هو الرجل هذا لا يتفطن لضلاله إلا الدقيق يعني ليس أبلها. الرجل لما بيعرض قضية ما يعرضها ببلاهة حتى تصوفه ما يعرضه ببلاهة. ولهذا لما ترجع إلى تفسير تجد الكلام الخفي إلا في مواضع مثلا في الفتاوى وكذا قد يقع لكن دايما بيعرض بدقة. فهو هنا ما أنكر عذاب القبر ولا قال بعذاب القبر. لا هو الذي أنكره ولا هو الذي قال به حقيقة كما هو عند سنة الجماعة إنما قال في عذاب في البرزخ وفي عذاب قبر. أنا ما أنكر عذاب القبر لكن ما العذاب؟ نفس المسألة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول نهى عن الصلاة في القبر. أيوة يا أخي وما القبر؟ هو ما قال لك النبي ما قال وما القبر؟ وما القبر؟ القبر هذا البقعة التي يدفن فيها الرجل. طيب كيف يصلي فيها؟ كيف يقال نهى النبي عن الصلاة في القبر؟ كيف يصلي فيها؟ دون أخبية ما يفهمون فبيعتبر كده. هو دائما يقولها وما القبر؟ نعم نعم. وأي لغة كمان. نعم وأي لغة. نعم كل طرقين اي نعم ايوه اول ما يحاسب ايوه لا شك لكن الكلام في قبره ما في حساب في القبر. نعم لكن مؤاخذة نعم نعم ماشي في القبر. لا لا ليس هذا حساب حساب عرض أعمال وكذا. نعم
قال تعالى
يسمى امتحان في القبر ما يسمى حساب يسمى امتحان وهي المراد بفتنة القبر ففتنة القبر والمراد بفتنة القبر يعني سؤال القبر ثلاثة. نعم
قال تعالى تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك الذي قالوا وأفضل من الكنز والبستان الذي ذكروا وروى عكرمة عن ابن عباس قال يعني خيرا من المشي في الأسواق والتماس المعاش ثم بين ذلك الخير فقال جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا بيوتا مشيدة والعرب تسمي كل بيت مشيد قصرا.
وقرأ ابن كانت القبور التي يبنيها الناس اليوم هي قصور في الحقيقة التي يبنيها الناس اليوم هي قصور ليست قبورا هذه قصور فالعرب تسمي كل بيت مشيد قصرا وهذا بيت مشيد لا شك يجعل بالرخام والسيراميك وبهذه السعة وصار أدوارا الدور الأول والدور الثاني بدرج وكذا هذا قصر. نعم والنبي فضلها عن البناء على القبور. نعم
وقرأ ابن كثير وابن عامر وعاصم برواية أبي بكر ويجعل برفع اللام وقرأ الآخرون بجزمها على محل الجزاء في قوله إن شاء جعل لك. قال أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله وساق بسنده عن أبي إلى أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرض علي ربي ليجعل لي بطحاء مكة ذهبا فقلت لا يا رب ولكن أشبع يوما وأجوع يوما وقال ثلاثا أو نحو هذا فإذا جعت تضرعت إليك وذكرتك وإذا شبعت حمدتك وشكرتك. وساق بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو شئت لسارت معي جبال الذهب جاءني ملك إن حجزته لتساوي الكعبة فقال إن ربك يقرئ عليك السلام يقرأ عليك السلام ويقول إن شئت نبيا عبدا وإن شئت نبيا ملكا فنظرت إلى جبريل فأشار إلي أن ضع نفسك فقلت نبيا عبدا. قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك لا يأكل متكئا يقول آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد. قوله عز وجل بل كذبوا بالساعة بالقيامة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا نارا مستعرة إذا رأتهم من مكان بعيد. قال الكلبي والسدي من مسيرة عام وقيل من مسيرة 100 عام وقيل 500 سنة. وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ بين عيني جهنم مقعدا. قالوا وهل لها من عينين؟ قال نعم ألم تسمعوا قول الله تعالى إذا رأتهم من مكان بعيد. وقيل إذا رأتهم زبانيتها سمعوا لها تغيظ غليانا كالغضبان إذا غلا صدره من الغضب وزفير صوتا. فإن قيل كيف يسمع التغيظ قيل معناه رأوا وعلموا أن لها تغيظا وسمعوا لها زفيرا كما قال الشاعر ورأيت زوجك في الوغى متقلدا سيفا ورمحا أي وحاملا رمحا. وقيل سمعوا لها تغيظا أي يعني صوت التغيظ
يعني السمع يعود على الزفير والتغيظ هذا يعود على العلم لأن يعني التغيظ لا يرى لا يسمع لكن الزفير يسمع. فقوله تعالى سمعوا لها تغيظا وزفيرا فيكون السماع عائد على الزفير والتغيظ يكون عائد على المعنى أي رأوا وعلموا أن لها تغيظا وسمعوا لها زفيرا كقول الشاعر رأيت زوجك في الوغى متقلدا سيفا ورمحا. الرمح ما يتقلد، والمعنى وحاملا رمحا، فالعطف هنا يكون على تقدير. نعم.
وقيل سمعوا لها تغيظا أي صوت التغيظ من التلهب والتوقد. قال عبيد بن عمير تزفر جهنم يوم القيامة زفرة لا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا خر لوجهه. وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا قال ابن عباس تضيق عليهم كما يضيق الزج في الرمح. مقرنين
في الحاشية حديدة في أسفل الرمح. نعم.
قال مقرنين مصفدين قد قرنت أيديهم إلى أعناقهم في الأغلال. وقيل مقرنين مع الشياطين في السلاسل دعوا هنالك
يعني
ثبورا،
يعني اكتم عليهم كل شيء، اكتم عليهم العذاب، اكتم عليهم ضيق المكان، اكتم عليهم أنه غلت أيديهم وقرنت إلى أعناقهم في الأغلال، كلها سبحان الله صفات لو كانت بلا نار لكانت عذابا، لو جعلوا في أماكن ضيقة بلا نار وأنها عليهم مؤصدة لكانت عذابا، فكيف مع النار؟ ولو كانت على هذه الصفة أيضا يعرف المجرمون بسيماهم فيأخذوا بالنواصي والأقدام، لو كان كذلك بلا نار وبلا عذاب لكانت عذابا، فكيف والجميع مجتمع من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل. نعم. نسأل الله السلامة والعافية.
قال دعوا هنالك ثبورا قال ابن عباس ويلا. وقال الضحاك هلاكا. وفي الحديث إن أول من يكسى حلة من النار إبليس فيضعها على حاجبيه ويسحبها من خلفه وذريته من خلفه وهو يقول يا ثبوراه، وهم ينادون يا ثبورهم حتى يقفوا على النار فينادون يا ثبوراه وينادي يا ثبورهم، فيقال لهم لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. قيل أي هلاكهم أكثر من أن تدعو مرة واحدة فادعوا أدعية كثيرة. قوله عز
العذاب ليس لحظة ولا يوما ولا سنة، بل ادعوا كثيرا دائما لا ينقطع عنكم الدعاء بالثبور. نعم.
قوله عز وجل
ونادوا يا ملك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون.
قال عز وجل قل أذلك يعني الذي ذكرته من صفة النار وأهلها خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ثواب ومصير مرجع لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا مطلوبا. وذلك أن المؤمنين سألوا ربهم في الدنيا حين قالوا ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، يقول كان أعطى الله المؤمنين جنة خلد ووعدا وعدهم على طاعتهم إياه في الدنيا ومسألتهم إياه ذلك. قال محمد بن كعب القرظي الطلب من الملائكة للمؤمنين وذلك قولهم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم.
وهذا من هداية القرآن أنه يعني إذا ذكر أصحاب النار ذكر أصحاب الجنة حتى يعلم الفرق، فبضدها تتميز الأشياء، فإذا كان ما سبق هو عقوبة الكافرين فخذ ما وعد الله عز وجل به المؤمنين لتتشوف النفوس، فإذا ذكرت النار هرب الإنسان منها وإذا ذكرت الجنة اشتاق الإنسان إليه، فيكون هذا من تمام هداية القرآن أنه إذا ذكر أهل النار والنار في موضع أردف ذلك بذكر الجنة حتى يحصل الفرق بين المقامين، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. وعلى هذا كانت طريقة القرآن من أول سوره إلى آخره. نعم.
قال تعالى ويوم يحشرهم قرأ ابن كثير وأبو جعفر ويعقوب وحفص يحشرهم بالياء، وقرأ الباقون بالنون. وما يعبدون من دون الله قال مجاهد من الملائكة والجن والإنس وعيسى وعزير. وقال عكرمة والضحاك والكلبي يعني الأصنام. ثم يخاطبهم فيقول قرأ ابن عامر بالنون والآخرون بالياء أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل أخطأوا الطريق. قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء إلى قوله وكان ربك بصيرا. قالوا سبحانك نزه الله من أن يكون معه إله. ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء يعني ما كان ينبغي لنا أن نوالي أعداءك بل أنت ولينا من دونهم. وقيل ما كان لنا أن نأمرهم بعبادتنا ونحن نعبدك. وقرأ أبو جعفر أن نتخذ بضم النون وفتح الخاء فتكون من الثاني صلة. ولكن متعتهم وآباءهم في الدنيا بطول العمر والصحة والنعم.
قرأ أبو جعفر أن نتخذ بضم النون. سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك. ومثل ما قال الله عز وجل يا عيسى ابن مريم أنت قلت الناس اتخذني وأمي إلهين من دون الله. قال سبحانك ما كان ينبغي لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمت. نعم.
ولكن
المعبدون من دون الله عز وجل إن كانوا الملائكة والأنبياء والصالحين فلهم يتبرؤون من ذلك. نعم.
ولكن متعتهم وآباءهم في الدنيا بطول العمر والصحة والنعمة حتى نسوا الذكر تركوا الموعظة والإيمان بالقرآن. وقيل تركوا ذكرك وغفلوا عنه. وكانوا قوما بورا يعني هلكا. غلب عليهم الشقاء والخذلان. رجل يقال له بائر وقوم بور وأصله من البوار وهو الكساد والفساد. ومنه بوار السلعة وهو كسادها. وقيل هو اسم مصدر كالزور يستوي فيه الواحد والاثنان والجمع والمذكر والمؤنث.
نعم. وكانوا قوما بورا ما قال تعالى وكانوا قوما بائرين لأن المصدر يعامل معاملة الجنس. وكانوا قوما بورا فيطلق البور هذا عليه فأقول شخص بور وشخصان بور ويقال في الجمع أيضا قوما بور لأنه يعامل معاملة اسم الجنس. نعم نعم نعم. يقوى ايه ما يكون صلة يقول بتكون من الثاني صلة. نعم.
فقد كذبوكم هذا خطاب مع المشركين أي كذبكم المعبودون بما تقولون إنهم آلهة فما تستطيعون. قرأ حفص بالتاء يعني العابدين. وقرأ الآخرون بالياء يعني الآلهة. صرف يعني صرف العذاب عن أنفسهم. ولا نصرا يعني ولا نصر أنفسهم. وقيل ولا نصركم أيها العابدون من عذاب الله بدفع العذاب عنكم. وقيل الصرف الحيلة. ومنه قول العرب إنه ليصرف أي يحتال. ومن يظلم يشرك منكم نذقه عذابا كبيرا. قوله عز وجل وما أرسلنا قبلك من المرسلين يا محمد إلا إنهم ليأكلون الطعام. روى الضحاك عن ابن عباس قال
هذا رد على الشبهة الأولى عنده وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام. فقال سبحانه وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا أنهم لا يأكلون الطعام. هو كان من كان قبلك كانوا لا يأكلون الطعام. سألوا اليهود من نبيكم موسى ما كان يأكل الطعام. سألوا النصارى من نبيكم عيسى ما كان يأكل الطعام. نعم.
روى الضحاك عن ابن عباس قال لما عير المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق أنزل الله عز وجل هذه الآية يعني ما أنا إلا رسول وما كنت بدعا من الرسل وهم كانوا بشرا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. وقيل معناه وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا قيل لهم مثل هذا أنهم يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. كما قال في موضع آخر ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك.
هذه سنة كونية. هذه سنة جعلت في جميع الأمم نفس ما يعارض به الرسل في جميع الأمم واحد. وحتى الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى أتباع الرسل نفس الإشكال. كما قال سبحانه كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. هذا الطغيان المشترك القدر المشترك والطغيان. ولهذا الطغيان هو مجاوزة الحد كلها متشابهة أنتجت كفرا أو أنتجت بدعا أو أنتجت معاصي فالقاعدة واحدة ولكن الحكم قد يختلف. ولهذا عرف ابن القيم الطاغوت بأنه كل ما تجاوز به العبد حد من معبود أو متبوع أو مطاع، كل تجاوز هو طاغوتي. بلهم قوم طاغوت من الطغيان وهو مجاوزة الحد، وأن لما طغى الماء تجاوز الحد. نعم. قال هذا الباطل واحد، قاعدته واحدة. قال ورقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لكان أكون حيا إذ يخرجك قومه. قال: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي. إذن ورقة بن النوفل أجاب بماذا؟ أجاب بالسنة الكونية القائمة. نعم.
قال تعالى: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة، أي بلية، فالغني فتنة للفقير، يقول الفقير مالي لم أكن مثله، والصحيح فتنة للمريض، والشريف فتنة للوضيع. وقال ابن عباس: أي جعلت بعضكم.
وأيضا الفقير فتنة للغني، والمريض فتنة للصحيح، والوضيع فتنة للشريف، لأنه يطغى يقول: ما أعطاني الله حرم هذا إلا لأني على فضل، ولا بارك الله في صحتي، وأمرض هذا إلا على فضل في. ولهذا الإنسان قد يفتن بهذا، قد يفتن بهذا. ولئن قلت الواحد أنت على ضلال وانحراف، يقول: أنا أفضل من هذا الذي على الصلاة وكذا. أكيد هذا رجل بيصلي لكن صلاته غير مقبولة، شوف عنده الأمراض والفقه، لكن أنا لأن قلب أبيض، مسألة مش مسألة صلاة، مش مسألة صوم، أنا قلب أبيض، شوف عند الحمد لله من جميع الخيرات، عند الأموال وعند الصحة وعند الأولاد، عشان تعرفوا أن المسألة مش مسألة صلاة وكذا، إنما المسألة مسألة قلوب. كما فلان هو بيصلي مبتلى بالأمراض، فيكون فتنة للغني وفتنة للصحيح. ولهذا قال سبحانه تعالى: وجعلنا فتنة للذين كفروا، وجعلنا فتنة لهم. ليه؟ لأنهم قد إن هزمنا فتنوهم بهذا، وظنوا أنهم على الصواب. نعم.
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: أي جعلت بعضكم بلاء لبعض لتصبروا على ما تسمعون منهم وترون من خلافهم وتتبعوا الهدى. وقيل نزلت في ابتلاء الشريف بالوضيع، وذلك أن الشريف إذا أراد أن يسلم فرأى الوضيع قد أسلم قبله أنف، وقال: أسلم بعده، فيكون له علي السابقة والفضل، فيقيم على كفره ويمتنع من الإسلام، فذلك افتتان بعضهم ببعض، وهذا قول الكلبي.
نعم، كما أشرنا أن كل منهما يكون فتنة للآخر. نعم.
وقال مقاتل: نزلت في أبي جهل والوليد بن عقبة والعاص بن وائل والنضر بن الحارث، وذلك أنهم لما رأوا أبا ذر وابن مسعود وعمارا وبلالا وصهيبا وعامر بن فهيرة وذويهم قالوا: نسلم فنكون مثل هؤلاء. وقال: نزلت في ابتلاء فقراء المؤمنين بالمستهزئين من قريش، كانوا يقولون: انظروا إلى هؤلاء الذين اتبعوا محمدا من موالينا وأراذلنا. فقال الله تعالى لهؤلاء المؤمنين: أتصبرون يعني على هذه الحالة من الفقر والشدة والأذى؟
فهؤلاء لما رأوا الضعفاء قالوا: كيف نجلس؟ نكون نحن وإياهم في مجلس واحد؟ مثل بعض الناس المتعلمين، قد يكون طالب لم يستوي عوده في العلم، ولكنه يعني يرى نفسه مثلا قد يكون خطيبا قديما، يوما كان الناس يقولون له شيخ قبل العلم ومشروع العلم هذا، فكان الناس يقولون إذا خطب الواحد فأحسن الخطابة وكان فصيح اللسان قالوا: الشيخ فلان، الشيخ فلان، الشيخ فلان، ولم يكن هناك مشروع يسمى مشروع العلم. ما كان الواحد يتعلم إلا ما يخطب به، ويخطب به من ضعيف من صحيح من حق من باطل، المهم الناس تقضي وقتها في الخطبة متأثرة بحديث الموضوع بضعيف، المهم اللي يصلح معهم في هذا الباب. فلما صار علمون وصارت كتب، فقد يقول: أنا أجلس في حلقة علم بعدما شاب ساده إلى الكتاب، أجلس في حلقة مع فلان اللي كان يقبل يدي إذا نزلت من على المنبر وكذا وكذا، فقد يمنع كبرياؤه كبرياء. فبعض الناس قد لا يجلس في مجالس العلم، والسبب أنه شيخ أصلا، أنه شيخ يجلس في مجالس العلم، يعني ساب يطلب العلم ويجلس ويثني الركب وكذا وكذا، ما يصلح. فما الذي صده عن ذلك؟ الفتنة بهؤلاء، ينظر إلى هؤلاء فيجدهم في مقام الطلاب عنده فكيف يجلس في مجالس العلم؟ ولهذا قالوا لا يطلب العلم مستح ولا مستكبر. أما المستحي فهذا سوف يحرم كثيرا، وأما المستكبر فكذلك، هذا منعه حياؤه أن يسأل، وهذا منعه كبره أن يتعلم. وطالب العلم طالب متواضع أسير الفائدة. جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يرحل إلى عبد الله بن أنيس في حديث شهرا، ومن جابر ومن عبد الله بن أنيس؟ عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يتوسل بيوت الصحابة رضوان الله عليهم، وما العيب؟ ما العيب أن أتعلم وأن أرحل إلى أهل العلم وأن أتعلم ولو كنت كبيرا قبل ذلك؟ وما العيب؟ وما العيب أن تكون شيخا وأنت في الحلقة؟ ما العيب؟ ولهذا تجد حلق الكبار كان فيهم ذلك، تجد حلقة ابن باز كان فيها من هو عضو إفتاء، أعضاء في لجنة الإفتاء، وكبار ولهم دروس من عشرات السنين وهم في حلقة الشيخ، لأن الإنسان لا يستغنى عن العلم أبدا. فإذا وجد الشيخ الكبير، إذا وجد ابن باز، إذا وجد الفوزان، إذا وجد العثيمين، إذا وجد هؤلاء، فلا تحرم نفسك من ذلك ولو كنت شيخا كبيرا معمما يفيد إليك الناس ويستفتيك الناس، لكن لا تحرم نفسك من العلم. فكل هذا فتنة، فقد يكون الطالب فتنة لأخيه، وقد يكون الفقير فتنة للغني، والغني فتنة للفقير، والصحيح فتنة للمريض، والمريض فتنة، والراعي فتنة للرعية، والرعية فتنة للراعي، كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في قوله تعالى وجعلنا بعضكم لبعض فتنة. نعم.
وكان ربك بصيرا بمن صبر وبمن جزع. وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والجسم فلينظر إلى من دونه في المال والجسم.
نعم. طيب نكتفي. نعم. نعم كثير. وإنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير. ما هو قال على أن يخفف عنهم العرض. العرض إيش؟ كيف يخفف؟ ما يخفف. نعم. كيف يعني هذا قول الرجل؟ وما القول مين؟ لا يقرر هذا. لا يقرر هذا. هو يقرر هذا لأنه ده هو بيستدل على ذلك بالآية، مش بيفسر الآية، ده هو بيستدل على مذهبه بالآية، يريد أن يبين لك كلمة العرض من أين جاء به. لكن هو نفسه في لا ليس كذلك. هذا مذهبه لكن بيستدل على مذهبه بالآية. نعم. نعم. كان ابن قدامة. نعم.
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى اعلم أن العلماء والعباد في آفة الكبر على ثلاث درجات. الأولى أن يكون الكبر مستقرا في قلب الإنسان منهم، فهو يرى نفسه خيرا من غيره إلا أنه يجتهد ويتواضع، فهذا في قلبه شجرة الكبر مغروسة إلا أنه قد قطع أغصانها. الثانية أن يظهر له، أن يظهر لك بأفعاله من الترفع في المجالس والتقدم على الأقران والإنكار على من يقصر في حقه، فترى العالم يصعر خده للناس كأنه معرض عنه، والعابد يعيش ووجهه كأنه مستقذر لهم، وهذان قد جهل ما أدب الله به نبيه صلى الله عليه وسلم حين قال له واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. الدرجة الثالثة.
يعني هذا العالم هو منبوذ، فكيف بالأدعياء. أول ما الواحد يأتي يطلب فيجعل نفسه عباءة أكبر من عباءته. ذهب يطلب من ابن باز من أول يوم ومن أول أسبوع عند ابن باز، أراد من الناس أن يعطونه حق ابن باز، فهو ابن باز وليس طالبا عند ابن باز. ذهب إلى الفوزان فهو الفوزان وليس طالبا عند الفوزان، ويطالب الناس أن يعاملنا بهذه المعاملة، فيلبس عباءة عباءة ويلبس وجها غير وجهه، فما ذهب ولا جاء، ولكنه فقط إن ذهب إلى بعض أهل العلم أو علم شيئا طلب الناس أن يعاملوه به. ويأتي بقى الكلام في الأدب مع أهل العلم وحق الشيخ على الطالب وما ينبغي على الطالب أن يفعله، وإذا كلمت والله مشغول الآن وخذ رقمي من فلان وخذ موعدا قبل أن تلقاني، والأشياء هذه التي يظهر أثرها على بعض من يدعي مما لا تراه عند أهل العلم الوجلين أهل العلم بحق، فإنهم متواضعون لأنهم يأخذون من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليست الرفعة في التعالي على الناس ولا في جعل هذا الأمر، إنما الرفعة في التواضع، فما تواضع عبد الله عز وجل إلا رفعه. لكن سبحان الله تجد هذا واضحا، سبحان الله بعض الطلبة طلبة العلم من أمثالنا، إذا الواحد أعطي شيئا من العلم إذا به يتعامل مع الناس على أنه شيخ، الذي ينبغي أن يتعامل الناس معه كما تعامل مع الشافعي، كيف تشرب الماء بين يدي الشيخ، كيف تمد رجليك عند الشيخ، كيف تعامل معي بهذا التعامل، وإن لم يظهر مباشرة وإن لم يظهر ذلك مباشرة ولكن المواقف قد تظهره، يعني قد يبقى الواحد متجملا لكن قد يأتي بعض المواقف تظهر هذا، أول ما تختبره يظهر الموقف مباشرة. انتبه أنت تكلم من، يعني أنا لأني تواضعت معك يعني خلاص، انتبه يعني انتبه أنا من. نعم.
الدرجة الثالثة أن يظهر الكبر بلسانه كالدعاوى والمفاخرة وتزكية النفس وحكايات الأحوال في معرض المفاخرة لغيره، وكذلك التكبر بالنسب، فالذي له نسب شريف يستحقر من ليس له نسب ذلك النسب وإن كان أرفع منه عملا.
نعم.